بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال: كنا عند أنس وعنده خباز له، فقال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال: علي هو الإسكاف. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنسا يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. قال عمرو: عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال: كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون: يا ابن ذات النطاقين. فقالت له أسماء: يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين، فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال: فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقولوا: إيها والإله، تلك شكاة ظاهر عنك عارها. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن فأكلن على مائدته، وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمستقذر لهن، ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. إذن هذا الباب ضمنه البخاري رحمه الله عدة مسائل: مسألة الخبز المرقق، والأكل على الخوان، والأكل على السفرة. والخبز المرقق هو الخبز الملين المحسن الذي يكون من الدقيق الذي ليس فيه شوائب، والذي يكون معجونا ومطبوخا بالسمن، لأن الحال كان عندهم إنما يأكلون كسرا ليست مرققة، أي خبز يتكسر لقوته وصلابته. وقوله والخوان وعلى الخوان والسفرة، الخوان هو المائدة قبل أن يوضع عليها الطعام، المائدة التي يؤكل عليها ما لم يوضع عليها طعام، فإذا وضع عليها الطعام سميت سفرة، والأصل أن السفرة هي الطعام. فقال في حديث أنس: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا، أي إنما كان يأكل الخبز الذي هو كسر، سواء كان من الشعير وهو أغلب أكلهم أو من غيره، ولكن كانوا يأكلونه كسرا يابسة. وما أكل عليه الصلاة والسلام الخبز المرقق، ولا شاة مسموطة. الشاة المسموطة يقال لها الشاة السميط، هي التي ينزع شعرها من على الجلد بالماء الحار، يحمل ماء ثم توضع فيه فيدلك شعرها حتى يتساقط، ثم تشوى بجلدها. نعم، أكل النبي صلى الله عليه وسلم الشواء، وهو الذي نزع جلده، كان يتذبح الذبيحة وينزع جلدها وتشوى، فأكل من جنب ومن كتف يحتز منها، وأكل في أحد من شاة مشوية. لكن هذه السميط أو المسموطة التي تشوى بجلدها لم يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. ويريد أنس بذلك أن الناس يقول ترفهوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز الكسر لا يأكل الخبز المرقق، وكان يأكل اللحم إما يطبخ له مرقا كما في أحاديث أو يشوى. وأما الشاة السميط التي يفعلها المطرفون يقول فلم يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الرواية الأخرى: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة. والسكرجة هو ما يوضع عليه الطعام، يكون له قوائم كالطاولة، معنى هي التي ترفع الطعام، إن كان قاعدا على الأرض يرفع الطعام حتى يكون مقابل فمه أو مقابل صدره حيث يسهل عليه الأكل، وإما أن تكون مرفوعة أكثر ويكون جلوسه على كرسي أثناء الأكل. يقول أنس: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على سكرجة، أي على هذه الطاولة، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. وهذا الحديث ليس فيه تحريم هذه الأشياء، أن هذه الأشياء لا تحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وإنما يحكي أنس الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في شدة وفي ضيق من العيش، وأيضا كان زاهدا لم يكن يهتم بهذه الأمور، فما أكل الخبز المرقق، ولا أكل شاة مسموطة، ولا أكل على سكرجة، بل كان يأكل على الأرض. ولكن فعل هذه الأشياء جائز، ليس في محذور أن يأكل الإنسان الخبز المرقق الذي هو أغلب أكل الناس اليوم، وقليل الذي يأكل الكسر، أو يأكل الشاه المسموطة، أو يأكل على طاولة سواء كان مرتفعة حتى يجلس على كرسي أو يجلس على الأرض، كل هذا جائز. والحديث الذي يليه الشاهد منه قال: أمر بالأنطاع فبسطت. النطاع هو البساط الذي يوضع عليه الطعام، وكأن الخوان هو شيء خاص الذي لم يأكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت تبسط له السفرة أيضا الأنطاع ويأكل عليها. والحديث الذي يليه في قصة أسماء الشاهد منه في قولها: فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته الآخر. وهذا ما يبين أن السفرة تطلق على الطعام. والحديث الذي يليه في قول ابن عباس أن أكلت على مائدته، مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد منه. بل بسط الأنطاع والخوان قد يكون مرغبا فيه، فإنه يحفظ الطعام، فإنه إذا لم يبسط النطع أو السفرة يسقط الطعام على الأرض ويتلوث، قد يصيبه التراب ونحو ذلك. لكن إذا بسطت هذه الأنطاع أو السفر التي يسميها الناس اليوم السفر، فإنها تحفظ الطعام بحيث إذا وقع عليه شيء من الطعام يكون نظيفا محفوظا، يستطيع الأكل أن يأكله وكأنه في الإناء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.